بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي، نحن أمام أخطر قضية في حياتنا، لأننا خلقنا بالاختيار وسنرحل عن الدنيا يقينا بالاختيار. ما خير أحد منا عند ولادته ولن يخير عند مماته، وبين هذه وتلك أنفاسا معدودة وأعمارا محدودة منحنا الله ووهبنا إياها وجعلها محل اختبارنا وامتحاننا، ثم تفضل علينا فأرسل إلينا رسله وأنزل إلينا كتبه، علمنا كل ما نحتاج إليه من علم، وبين لنا كل ما نحتاج إليه من الحق. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، فالحق لا يأتي إلا منه، ولا يدرك أسرار الكون غيره، بل بين أن كتابه بناه على علمه. فقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فلا يعلم أسرار الخلق غيره. ولذا وصف هذا الكتاب لنا كل ما نحتاج إليه، بل فصل لنا كل شيء يمكن أن نحتاج إليه من قريب أو بعيد. فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، فصلناه تفصيلا. فما من شيء يسمى عند الناس شيء إلا رب فصله، بل بين تعالى أن هذا التفصيل جاء في غاية الإحكام وفي نهاية البيان. فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العلم الخبير. ثم بين تعالى بيانه فقال: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم يقل بيانا بل قال تبيانا، والتبيان فيها معنى زائد عن البيان، فالبيان الشيء البين في ذاته الظاهر الواضح، أما التبيان ففيها قدر زائد، فهو بين في ذاته، مبين لغيره، موجه، محرك للناس حتى يحملهم على المعرفة والبيان. ولذا وصف الله آياته في موضعين، مرة قال آيات بينات، وفي أخرى قال آيات مبينات، فتبيانا جمعت المعنيين جميعا. ندرك هذا المعنى، هذا الكتاب البين المحكم دعانا من أول لحظة لهذه القضية التدبر. لم ينزل الله كتابه لمجرد أن يدخر للمناسبات، نقرأه في الجنازات وفي الأعياد، بل في المناسبات فقط، إذا كان فيه جنازة أو فيه مقدمة لشيء، لكن الحقيقة كتاب الله ما نزل لهذا، إنما كتاب الله جاء منهجا لحياة العباد، جاء تقويما لكل شؤون العباد، جاء إحياء للعباد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المخاطب بالآية الأحياء، يا أيها الذين آمنوا، الرب لا يخاطب بها الأموات، إنما يخاطب بها الأحياء هنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأي حياة يدعى إليها الأحياء؟ قال أهل العلم: حياة القلوب من خلال الوحي، فهي الحياة، وغيرها ليس بحياة. لذا ختم الآية بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأخواتي، ندرك هذا المعنى، نحن أمام كتاب هو الحياة، وبدونه لا حياة. قال تعالى: أو من كان ميتا، أي قبل نزول الوحي إليه، فأحييناه بهذا الوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا وصف الله أهل الوحي وأهل كلام الله والعمل به بالأحياء، وغيرهم هم في عداد الله أو في ميزان الله في عداد الموتى، كما قال عنهم تعالى في موضع آخر: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: إنما يستجيب، أي لهذا الوحي، الذين يسمعون، ومن لا يستجيب قال: والموتى يبعثهم الله. فعد كل من لا يعي الوحي ويعايشه عده في عداد الموتى، وإن كان بين الأحياء يمشي. قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذا الكتاب يا أخواتي تميز عن كل الكتب، وهذا المنهج حوى كل المناهج. فرب العباد على مر التاريخ أنزل كتبا لكل رسله، كلما شط الناس بعث الله إليهم رسولا ليغير من حالهم وليأخذ بنواصيهم إلى الحق، ولم تزل الرسالات تتتابع حتى ختمت بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كل الرسالات كانت خاصة، ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، لإصلاح قومه في حدود واقعهم وبيئتهم التي يعيشون فيه. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. والقرآن يؤيد هذا، فرب العباد ذكر لنا دعوة الأنبياء: ما من نبي إلا دعا قومه باسمهم، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله عليكم. وهكذا كل نبي بعث لقومه خاصة. أما نبينا فالنداء عنده عام: يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان. هذه النداءات الثلاثة حوت كل الخلائق، كل البشر، كل الأحياء، بل ما هو أشد، نبينا بعث للثقلين للإنس والجن معا، بل ما هو أشد للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين لمن أراد منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكتاب ربنا جاء للعالمين لإصلاح الإنس والجن وسائر المخلوقات التي أوجدها رب العباد على هذه البسيطة. أخواتي، لذلك جاء المنهج مختلف عن كل المناهج، كل الكتب لأنها جاءت لبيئة خاصة نزل الكتاب جملة، كل الرسالات نزلت جملة، القرآن لم ينزل جملة بل نزل منجما على 23 عاما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقال عند كل الكتب المنزلة أنزل، وقال عند القرآن نزل. الإنزال للجملة مرة واحدة، والتنزيل للتنجيم، وهذا المعنى يجب أن ندركه. القرآن جاء منزلا لأن الله أراد أن يصلح به الخلائق إلى يوم الدين، ليس قاصرا على جيل ولا على فئة، ولذلك جمع الله فيه كل التشريعات الصالحة لكل البيئات. فجاء القرآن جامعا لكل الشرائع التي أنزلها الرب في التاريخ كله لكل البيئات ولكل الظروف ولكل الأحوال. قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق. بالحق أي بكل الحق الذي يحتاج إليه جمع الخلق، ولذا قال في أخرى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فجمع كل الحق وجعل الله كل ما فيه حق. قال هنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جامع لكل الكتب بالاستثناء، ومهيمنا عليه وزائد عليها مجتمعة لنعلم هذه الحقيقة. هذا الكتاب الجامع لكل هذه الحقائق أراد الله عز وجل من أول لحظة أن يؤهل الناس له. الرسالة الخاتمة للعالمين، من يحملها؟ الإنسان الضعيف الذي ثبت على مر التاريخ عجزه. أراد الله عز وجل أن يجعل من هذه الأمة من كل فرد فيها أمة يعطي عطاء أمة، لا يكتفي الفرد ولا بعطاء المحدود. فجاء القرآن من أول لحظة ليعلمنا ويوجهنا لحمل طاقاتنا والاستفادة بكل طاقة فينا ركبها الله فينا نعلمها أو نجهلها. جاء القرآن ليغتنم كل هذه الطاقات وليستفيد بكل إمكانيات البشر حتى يرتقي بالإنسان ليكون أهلا لحمل رسالة رب الأرض والسماوات لكل الخلائق من حوله، لتتم للإنسان الخلافة الكاملة في هذه الأمة الخاتمة التي اختارها الله واصطفاها على العالمين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت، قال أخرجت، بنى الفعل لما لم يسمي فاعله، لا نقول للمجهول لأن بانيها هو الله بلا نزاع، والله عز وجل تعالى عن أن يكون مجهولا، إنه يقال أدبا مع الله بني الفعل المجهول هنا لما لم يسمى فاعله. كنتم خير أمة قال أخرجت للناس، وكأننا ما صنعنا هذه الصناعة ولا أخرجنا هذا الإخراج إلا لتغيير وجه الأرض وتغيير كل الخلق، ندرك هذه الحقيقة. ولذلك بدأ الوحي بداية عجيبة، بدأ بتوجيه الطاقات ولم يبدأ بتعريف العباد برب العباد. ما هي أول آية نزلت في القرآن؟ اقرأ اقرأ. وهنا منشأ التدبر الحقيقي، قال اقرأ اقرأ، أمرين بنفس الصيغة، اقرأ اقرأ، ثم الأمر الثالث والرابع قم قم. بدأ الوحي بهذه الأوامر، قال اقرأ لنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. النبي لما قيل له اقرأ أنكر، لأن حدود علمه المحصورة في القراءة هي القراءة التي نعرفها جميعا، قراءة في كتاب. فلما أخذه جبريل ثم أرسله صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. أخذه الثانية وأرسله اقرأ، قال ما أنا بقارئ. في الثالثة ما أنا بقارئ. فجاءه البيان أن هذه القراءة غير القراءة التي تنفيها، غير القراءة التي تنفيها، بل ذكر نوعان من القراءة غير التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقراءة إذن ثلاثة أنواع، الأولى كلنا نعلمها والتي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة بوسعك وبوسع كل إنسان أن يقرأه، الأمي والعالم والمتعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى والإنس والجن، الكل يملك هذه القراءة. اقرأ أي قراءة؟ قال اقرأ باسم ربك، استعن بالله وتوكل على الله في هذا الميدان الخطير الجليل الذي فتح الله لنا أبوابه وبث لنا فيه من علومه. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله. هذه القراءة لا تحتاج لتعلم قراءة الكتابة، إنما تحتاج لإعمال طاقة النظر مع طاقة القلب والفكر والعقل، كل الإمكانيات. اقرأ أي قراءة؟ قال باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله التي بثها الله في الكون من حولك بلا حد ولا عد. كم عدد المخلوقات؟ لا تحصى لا تحصى، كل مخلوق منها الرب خلقه وهو أعلم بخلقه منا، بل بيّن تعالى حقيقة كل مخلوقاته فقال هو الذي أحسن كل شيء خلقه، فما خلق الله خلقا إلا وكمل خلقه. ودعانا للنظر فيه لنستخرج منه أمورا، من أعظمها أن نقرأ فيه عظمة هذا الإله، أن نقرأ فيه جلال هذا الإله، جمال هذا الإله، كمال هذا الإله. اقرأ ما خلق الله الخلق باطلا، قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذا ما أوجد الله مخلوق في الكون باطل،
بل أوجد كل المخلوقات بميزان رباني عجيب يحير العقول. قال تعالى: من كل شيء موزون. ميزان رباني دقيق في كل ما خلق، ودعانا للنظر في كل ما خلق لنستخرج من كل مخلوق كل صفات الجلال والجمال والكمال لله رب العالمين. ولذلك الصحابة انطلقوا هذه انطلاقة ليعرفوا الله، ليس بمكتوب يسمعونه أو بنص يعرفهم بالرب، إنما ليعرفوه بجهدهم وطاقاتهم وإمكانياتهم من خلال ما بث الله من حولهم من مخلوقاته. قراءة عمل، فالقراءة هنا لا يعني بها مجرد النظر. قوله اقرأ، العلماء تكلموا قالوا تشمل أمور: أن ينظر وأن يتدبر في المنظور وأن يستخرج ما فيه من أسرار ومن علوم، وأن يداوم ذلك الأمر كله. معنى القراءة أن يستمر، لا يفعلها مرة وانتهي. فباختصار شديد معنى اقرأ: داوم النظر لكل مخلوقات الله، داوم التدبر في كل مخلوقات الله، داوم التفكير في كل ما بث الله في هذه المخلوقات من علوم، استخرج منها ما فيها، استخرج منها ما فيها مما يدلك على ربك ومما يفيدك في حياتك. هذا معنى اقرأ. فالقراءة ليست محصورة في النظر ولا في مرة، إنما قراءة دائمة، لأن العين محل سؤال الرب غدا لا محالة. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. عما نسأل؟ عن كل نظرة منحنها الله لنا في أعمالنا، وإحنا مكلفين عن نظرة وقتنا، لأن هذه سنة الله في الحياة. الإنسان بين لحظات ثلاثة: لحظة مضت وهذه لا سلطان لك عليها، انتهت، ولحظة آتية وهذه لا سبيل لنا إليها لأنها غيب، لم يبقى أمامنا إلا لحظتنا. مطلوب مني في كل لحظة أن أعمل نظري وقلبي وكل طاقاتي لأصل لأنفذ هذا الأمر. فأمر الله تعالى اقرأ أمر للوجوب، وهو أول أمر أوجبه الرب في القرآن قبل الصلاة والصيام، أوجب أمر، وهذا الأمر باقي لم ينتهي لم ينسخ، حكم باقي إلى يوم الدين، بدأ به الوحي واستمر إلى يوم الدين. اقرأ، اقرأ في كل مخلوقات الله. ثم علمنا الرب أن هذه القراءة هي مصدر اليقين الحقيقي، فقال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، في كل ما خلق الله في السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء، أي شيء خلق صغير أو كبير. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ثم حذر فقال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن لم ينظروا الآن وهم أحياء، متى ينظروا؟ بعد الموت؟ متى يستفيدوا بآيات الله في كون الله إن لم يستفيدوا الآن؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يكن الإيمان الحقيقي من خلال النظر في مخلوقات الله، فمن أين يأتي الإيمان؟ انظروا لدقة العبارة: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن ندرك، بل بين تعالى أن هذا النظر لما منحه الله لنبيه إبراهيم واستفاد به وبكل مخلوقات الله وصل لنهاية اليقين، فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله لليقين مصدران. المصدر الأول التدبر في مخلوقات الله، النظر مع القراءة، النظر مع التدبر، مع استخراج ما فيها من علوم، مع وعي ما فيها، مع استخراج ما فيها من علوم، حتى نصل لمرحلة اليقين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر في الكون مجرد النظر، نظر عابر، إنما ينظر ليقرأ ليتدبر. هو ده المعنى الحقيقي للتدبر، وده جزء منه رئيس. كان ينظر ليقرأ في مخلوقات الله كل صفات الجلال والجمال. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: بل سن لنا هذا أن نقوله كل يوم في الصباح والمساء ثلاث مرات، ثلاث مرات على الأقل كل يوم صباحا وثلاثا مساء: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هل يقصد النبي بهذا أن يعد عدد التسبيحات، يعني يا رب سبحانك أسبحك بعدد هذه المخلوقات؟ حاشاه. النبي لا يعد على الله كما يفعل بعض إخواننا المتصوف الآن، يقعد يمسك سبحة ويقعد يقول لك أنا سبحت 1000 تسبيحة وعشرة آلاف تسبيحة ما شاء الله، ولا كاد يحسن منها تسبيحة. سبحة سبحة سبحة، هذا تسبيح؟ هذا تهريج. التسبيح الحقيقي أن نقرأ في كل مخلوق، النبي يقرأ في كل مخلوق خلقه الله في الأرض أو في السماء أو بين ذلك أو بعد ذلك ما يدعوه لتسبيح الله. إيه معنى التسبيح؟ ها؟ كلنا بنسبح الله. إيه معنى التسبيح اللي نقوله؟ إيه معنى سبحان الله؟ ها؟ التسبيح له معنى أصلي معنى فرعي. معناها الأصلي تنزيه الله عن جميع النقائص، ويأتي له تبع تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل. هذا المعنى الدقيق للتسبيح. فالنبي يقرأ في كل مخلوق خلقه الله في الأرض أو في السماء ما يحمله على تنزيه الله عن جميع النقائص، وتنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل. فيقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، بس لا قال والحمد لله مثل ذلك. فمما يقرأه في مخلوقات الله ما يحمله على حمد الله، ففي كل مخلوق آيات تحمله على الحمد. إيه معنى الحمد؟ كلنا بنصرف الحمد على الشكر، بس الحمد له معنى دقيق جدا. ولذا يقرن النبي صلى الله عليه وسلم دائما، بل والقرآن، بين التسبيح والحمد. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فسبح بحمد ربك واستغفر. هنجد آيات القرآن كثيرة للتأمر بالتسبيح مع الحمد، نصوص الأحاديث كثيرة التي تدعونا للتسبيح مع الحمد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا. لماذا قرن بين التسبيح والحمد؟ لأن الاثنتين يكمل بعضهم بعضا. المعنى الأصلي في التسبيح فرعي في الحمد، فتنزيه الله عن النقائص معنى أصلي في التسبيح، هو نفسه معنى فرعي في الحمد. المعنى الفرعي في التسبيح تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل معنى أصلي في الحمد. يبقى إذا معنى الحمد إيه؟ تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل، ويأتي تبعا لها تنزيه الله عن النقائص. فبين الحمد وبين التسبيح اكتمال. فلما نقول سبحان الله وبحمده يعني ننزه الله كمال التنزيه عن جميع النقائص، وننزه الله كمال التنزيه أصلا وفرعا عن أن يكون له في الكمال المثيل. إذن النبي يقرأ في كل مخلوق ما يحمله على التسبيح، ما يحمله على الحمد، بس لا ولا إله إلا الله مثل ذلك. فيقرأ في كل مخلوق خلقه الله ما يحمله على توحيد الله. الشاعر العربي القديم قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء، من قرأ حتى من أهل الجاهلية قرأ هذا، فكيف يغيب هذا عن المسلم الذي وجهه ربه؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير، كيف نقرأ في كل مخلوق ما يحملنا على توحيد الله، وأنه لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا زوجة له. كل هذه المعاني نقرأها من خلال مخلوقات الله، بس لا قال والله أكبر مثل ذلك. كل صفات الكمال لله، كل صفات الجمال لله، الله أكبر تجمع كل الصفات. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقرأ أيضا في كل مخلوقات الله كل تقديرات الله وكيف كمل الله قدره وكيف أن الحول والقوة له في كل ما قدر. يبقى قرأ كم حاجة؟ قرأ في كل مخلوق ما حمله على تسبيح الله، وما حمله على تحميد الله، وما حمله على توحيد الله، وما حمله على تنزيه الله، وما حمله على الإيمان بالقضاء والقدر لله في كل ما قدر الله. هي دي أصول الإيمان، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا لقراءتها في كل مخلوق خلق. الصحابة لما جاءهم هذا الأمر انطلقوا قبل أن ينزل القرآن، أول أمر اقرأ كل من آمن ولو طفل قرأ. علي بن أبي طالب أسلم على أقوال، الراجح أنه في العاشر من عمره، بعضهم قال في السابعة، 10 سنين طفل، طفل لما يأتيه الأمر اقرأ بسم ربك الذي خلق يسكت، قرأ، عرف ربه من خلال القراءة، عرف ربه قبل أن يسمع القرآن أو تفصيلاته. ولذا يقول عبد الله بن عباس عنه وعن الصحابة جميعا قال كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين جاء الإيمان؟ من خلال قوله اقرأ. كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. هذا علي بن أبي طالب نفسه يسألوه كيف عرفت ربك؟ وده من أوائل من أسلم طفل، ما قال عرفته بالوحي أبدا، قال عرفته بورق التوت. يبقى أول ما سمع الأمر اقرأ بدأ يقرأ، إيه اللي قدامه؟ شجر التوت، هذا بدأ يقرأ فيه. الله، إيه الأسرار في التوت؟ خرج بخلاصة، قال عرفته بورق، مش بالتوت نفسه، بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعره، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. يبقى إذن القراءة مع التدبر هنخرج بهذا اليقين، ده الأصل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوقات الله، ما يورثك اليقين بالله بجلاله بجماله بكل صفة كماله. واضح المعنى الأول؟ وسامحوني أنا بختصر اختصار شديد، أن هذه المحاضرة يعني مختصر لأكثر من 20 محاضرة. اقرأ، هذا المعنى الأول. إذن أصل الإيمان بني على النظر في الأكوان وإعمال طاقات الإنسان من نظر ومن قلب ومن فكر ومن عقل في كل ما خلق الخالق. ولذلك الأمر أطلق كل شيء، بل وجه الرب كل إنسان لأقرب شيء إليه. اللي مش شايف حاجة خالص أقرب شيء يشوفه إيه؟ الأعراب اللي في البادية، كان أغلب أهل مكة من حول مكة هذا حالهم، أعراب بسيط، إيه اللي قدامه؟ الجمل، الجبل، السماء والأرض، دي كل النعم اللي حولها اللي تسبح فيها. الرب وجهه لها جميعا، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. طب واحد عايش في الحاضر بعيد عن البادية هيشوف إيه؟ إن لم يجد شيء أكله، طعامه، في حد لا أكل؟ كلنا نأكل. قال له فلينظر إنسان الأرض طعامه، أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضب وزيتونا ونخلة إلى آخر الآيات. يوجهنا طعامنا لأقرب شيء إلينا. إذا ندرك أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة، ما فعلنا هذا إلا تبصرة لكم، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. إذا رب العباد يسوقنا للاستدلال على كل ما شاء من خلال كونه المنظور. واضح المعنى الأول؟ هو ده المعنى الأول للقراءة، والتدبر جزء منها فهو فريضة معها كما فرضت القراءة، فجزء من القراءة التدبر في الكون المنصور. هذه القراءة لها فائدة أخرى خلاف اليقين بالله. إيه الفائدة الأخرى؟ أراد الله لهذه الأمة ألا تسبقها أمة. إذا أعمل كل إنسان فينا نظره في مخلوقات الله يقينا سيساق لما فيها من علوم، سيبدع، سيكتشف، يصبح كل مسلم مبتكر مكتشف مع طول النظر وطول القراءة في كل ما ينظر إليه، يستخرج ما فيه من علوم ومن أسرار أودعها الله فيه. الناظر المتدبر للجبال سيخرج علينا بكل أسرار علم الجيولوجيا، ما يعلم الإنسان وما لم يعلم. وهل علوم البشر إلا مستخرجات من كون الله؟ هو علم الإنسان إيه؟ مكتشفات الإنسان إيه؟ إحنا بنكتشف في ملك الله الجديد، كل يوم بنكتشف الجديد. وما زلنا من آدم إلى يومنا هذا اكتشفنا كل شيء؟ ها؟ ولا ما زلنا بنكتشف؟ اكتشافنا للجديد ألا يدل على جهل البشرية كلها بهذا الجديد؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فزيادة العلم ووجود الاكتشاف الجديد يدلنا على طول جهلنا في أعمارنا الماضية كلها. هذا الأمر يا أخواتي مهم جدا أن ندركه. المسلم مطالب يقرأ ليستخرج ما في هذا الكون من أسرار ومن علوم ينتفع بها وينفع بها الخلق. ولذلك الأمة الأولى برعت بروح عجيب. العلوم التي كانت موجودة قبلهم طوروها كلها وجددوها وصححوا الأخطاء الموجودة فيها بشكل عجيب، بل لم يكتفوا بهذا، مع طول البحث اكتشفوا علوما جديدة كان أول مكتشفيها علماء المسلمين. ما تركوا شيء من خلق الله لم يسعوا لاستخراج ما فيه من علوم. يا الله! ولذلك الأمة الأولى كانت تحول رهيب في التاريخ البشري كله، في التاريخ البشري كله دونوا لنا علوم ما كانت تخطر لأحد على بال. اعلموا هذه الحقيقة أخواتي، نحن للأسف الشديد غيبنا عن تاريخنا. الصحابة والتابعين ومن عايشوا هذه الآية اقرأ، خرجوا علينا بمليارات الكتب، مليارات المخطوطات. للأسف الشديد لم يصلنا منها إلا الفتات، ضاعت، ضاعت بجهلنا وعجزنا وضعفنا. تخيلوا انه هولي بس. حتى الخلافة العباسية، الخلافة العباسية كم كانت مساحة الدولة الإسلامية؟ من ثلث الصين الحالية شرقا، ثلث الصين كانت تسمى تركستان الشرقية وما زال فيها مسلمين الآن. تركستان الشرقية بالكامل كانت جزء من الدولة الإسلامية من شرق الصين إلى المحيط الأطلسي غربا، يعني من المحيط الهادي للمحيط الأطلسي، كل المساحة دي دولة إسلامية. ومن سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. المحيط الهندي الذي لا يعرفه المسلمون كان كل المحيط الهندي عبارة عن بحيرة إسلامية، كل المدن التي على شواطئه والدول التي تطل عليه دخلها المسلمون. الدول الغريبة اللي تمر في المحيط الهندي كانت تدفع للمسلمين ضريبة. البحر الأحمر، البحر الأبيض، الخليج العربي، البحر الأسود، كل دي كانت بحيرات إسلامية داخل الدولة الإسلامية، دولة لا تغيب الشمس عنها. هذه الدولة ما كان يوجد قرية إلا وفيها مكتبة إسلامية ضخمة لأهل القرية، عبارة عن مش كتب منسوخة، مطبوعة، مخطوطات مكتوبة باليد، مخطوطات مكتوبة باليد. يكفي أن نعلم لما سقطت الخلافة العثمانية على يد التتار أخذوا مكتبة العاصمة الرئيسية في بغداد، كان مساحة المكتبة 10 كيلو متر مربع. أخذوا ما فيها من كتب وضعوه في نهر دجلة عبرت عليه جيوشهم، ردموا بها النهر. كل دي سنوات ضاعت. لما جاء الإنجليز بعد هؤلاء بمئات السنين سرقوا مكتبة بيت المقدس. مكتبة بيت المقدس وحدها، أنا بذكر بس مكتبتين، مكتبة بيت المقدس، بريطانيا اللي نشرت هذا. أسماء الكتب الموجودة في المكتبة كتبت في 3000 مجلد، 3000 مجلد فيها أسماء الكتب الموجودة في المكتبة. المجلد الواحد من القطاع العريض، الصفحة الواحدة وضع فيها خطين بالطول، السطر الواحد يكتب فيه أسماء 3 كتب، مش كتاب واحد. نقرأ اسم الكتاب في سور السطر، الكتاب نفسه كم مجلد؟ مجلدات. نقرأ كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، كتاب الفنون في سور السطر يكتب اسمه، الكتاب نفسه كم مجلد؟ ابن عقيل متأخر، ابن عقيل الحنبلي شيخ بن فرج المجوزي في القرن الخامس. ابن عقيل كتب هذا الكتاب، ده واحد من كتبه، ألف 200 كتاب، 200 كتاب منهم كتاب الفنون. كم مجلد؟ 800 مجلد. أجيال، أجيال أنفقت حياتها. ابن عقيل نفسه يقول عن نفسه: كنت أوثر سف الخبز عن مضغه، يأمر امرأته زوجته اللي بتعين على الطاعة انها تطحن له الخبز حتى لا يضيع وقت في المضغ. قال: كنت أوثر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أنتفع به في تحصيل العلم وكتابته. يا أخواتي، نحن أمة مغيبة عن تاريخها، كل هذا التاريخ علوم للأسف الشديد سرقها أعداؤنا. أنا جبت في أوروبا، لا يوجد دولة أوروبية حتى الدول التي لم تحتل بلاد المسلمين إلا وفيها مكتبات للمخطوطات 90% منها كتب إسلامية. النرويج لم تحتل بلدنا، أنا ذهبت هناك شيء يذهل العقل، مخطوطات كلها من أسلافنا، مخطوطات إسلامية سرقت في السويد، في النرويج، في الدنمارك، في فنلندا، البلاد التي لم تدخل بلاد المسلمين أصلا غازية، ومع ذلك اشتروا هذه المخطوطات اللي سرقت، مليارات المخطوطات. يا أخواتي، الصحابة خلفوا لنا هذا الكم الكبير، بل يصف لنا علوم الجيل الأول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. الله أكبر. ابن مسعود يصف علوم الصحابة، كل الزواحف على الأرض جمع علومها، كل المخلوقات اللي على الأرض الثابتة جمع علومها، لم يكتفوا بالثابت بل تتبعوا الطائر الذي لا يلحق، فما تركوا صنفا من الطيور على وجه الأرض إلا وجمع علومه. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه اللي تجعل واحد كابن مسعود، واحد أمي بسيط لا يقرأ ولا يكتب، كان قبل الإسلام راعي غنم، ولنحافة جسمه لقبوه برواعي الغنم، يصبح ابن مسعود أعلم من أعلم أهل الأرض، بل لما فتحت حاضرة الكرة الأرضية في هذا الجيل كانت دولة الفرس متقدمة عن الروم، عاصمة الفرس العراق بغداد، لما فتحت أرسل عمر لعلماء الكيمياء والطب والأحياء والجيولوجيا في بلاد في عاصمة الفرس، أرسل لهم من يعلمهم الحق والعلم، عبد الله بن مسعود الأم راعي الغنم، لأنه بلغ من العلم ما فاق كل هؤلاء، وكان هو أعلم أهل العراق في هذا الوقت، الكل يرجع إليه، علماء الطب، علماء الكيمياء، علماء أحياء، علماء الشريعة. والشرع لم يفرق بين هذه وتلك، لم يفرق الشرع بين علم الفقه وبين علوم الكون، بل بثت علوم الكون في كتب الفقه واستفيد منها في الأحكام الشرعية. يا أخواتي، أسوق هذا المعنى لأن اقرأ هذه معناها خطير جدا، اقرأ. الصحابة فهموها فهم عجيب ونحن ضيعنا فهمها. اقرأ يعني انظر في كل ما خلق الله، تدبر في كل ما خلق الله، استخرج كل العلوم التي بثها الله في خلقه، بل كل ما يدلك على جلال الله وجماله وكماله، بل كل ما يدلك على علوم الله التي بثها فيها، وانتفع بها وانفع الخلق بها. كل هذه المعاني دخلت في كلمة اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وصل المعنى؟ هو ده التدبر الحقيقي. ثم يأتي الأمر الثاني، وسامحوني في الاختصار الشديد. اقرأ الثانية غير الأولى وغير التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ مرة أخرى، أيوة اقرأ، لكن هذه المرة اختلف السياق. قال اقرأ وربك الأكرم. الله، لا إله إلا الله. اقرأ وربك الأكرم، الذي يخاطبك من؟ ليس الكريم، بل أكرم الأكرمين. أين كرم الخلق من كرمه؟ أين عطاء الخلق من عطائه؟ اقرأ، لم يقل وربك أكرم، أكرم صيغة التفضيل، لكنه عرفها الأكرم، فلا مجال للمقارنة بين كرمه وكرم غيره قط، ولا مجال للمقارنة بين صفات الله وصفاتنا. نحن عندنا علم والرب عنده علم، لكن أين علمنا من علمه؟ هل يذكر علم البشر جميعا أمام علم الله؟ قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ بل في الأثر الثابت أن نبي الله موسى لما كان مع الخضر عليه السلام ووقف على شاطئ البحر، فرأي هدهد ينقرب من قارف ماء البحر، فنظر الخضر، الخضر اللي آتاه الرب من علمه علما، ونبي الله موسى واحد من أولي العزم من أعلم خمسة على وجه الأرض في التاريخ الإنسان كله، ومع ذلك الخضر ينظر نبي الله موسى يقول انظر، أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى علمنا في علمه قطرة في بحر لا ساحل له. هل يسمى هذا علم؟ ليس بعلم، بجانب علم الله. وكذلك الكرم، كرمنا في كرمه قطرة في بحر لا ساحل له. وكذلك كل الصفات، حلمنا في حلمه، عطاؤنا في عطائه، وقس على هذا كل صفات الله على هذا المقياس قسنا. إذا نتعلم هذا المعنى الدقيق، فصفات البشر أمام صفات الله كلها ما هي إلا قطرة في بحر لا ساحل له، لا نهاية له. ندرك هذا المعنى، لذا يقول اقرأ وربك الأكرم. ولما يقول الأكرم يبقى فوق ما دعوناك إليه وكان كافي على إيمانك وسلامة دينك، لا، سنعطيك بقى فوق هذا العلم اللي بثثناه في الكون بلا حدود وبلا نهاية، هنعطيك علوم زائدة على علوم الكون، علوم من علوم الرب. الله أكبر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إيه علم بالقلم دي؟ ما أعطاك من علوم في القرآن تخص حياتك والأكوان؟ لأن الرب ادانا علوم عن الكون، عن علوم الكون، وصف لنا أحداث في الكون، وصف لنا أمور في الكون، ساقنا لمعاني دقيقة جدا في مخلوقاته قد لا نفطنها بحالا لولا بها القرآن، والقرآن مليء بهذا. وإخواننا بتوع الإعجاز العلمي في القرآن الآن يعني يكاد يحصر الإعجاز في هذا الباب، لكن حقيقة ده باب وجه من وجوه الإعجاز. القرآن فيه آلاف الوجوه من الإعجاز. أنا دي سلسلة محاضرات فيه أعطيت أكثر من 304 محاضرات، كل محاضرة في وجه من الإعجاز. الإعجاز العلمي لم يأخذ منها إلا 3 محاضرات. يا أخوات نحن أمام أمر مذهل، أمام أمر مذهل. ده كلام رب العالمين اللي أحكم بحكمة الله وفصل على حكمة الله وفصل على علم الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم العليم الخبير، ليس على علمنا. إذا ندرك هذا المعنى، نحن أم أخطر كتاب في الوجود، كتاب ساق الله لنا فيه من العلوم ما لا حد له ولا نهاية. إذا كان علم الكون حيعطينا علوم بلا حدود، فهذه كلها أمام علم الله في القرآن لا تكاد تذكر. ولذا قال تعالى عن معاني وعلوم كتابه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو حولنا البحر لحبر نكتب به معاني القرآن، وجعلنا أشجار الكرة الأرضية بكلها أقلام لنسجل معاني القرآن، لنفدت أقلامنا ونفدت أحبارنا وما نفدت معاني كلمات ربنا. لذا جاء في آيتين، الآية لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي آية الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن ندرك نحن أمام علوم الله، علوم الله ساق الله لنا في القرآن علوم من علومه، سواء في الكون ذكرها في قوله علم بالقلم، الله أكبر. أنا أشق لكم معلومة بس بسيطة، لكن الحقيقة الموضوع ده عايز شرح طويل طويل والوقت انتهى. فمعلومة واحدة بس، متى كتب القرآن؟ كتب في اللوح المحفوظ. متى كتب؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كان مما كتب في اللوح المحفوظ هذا القرآن، ولذا أقسم الرب على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. إيه مواقع النجوم؟ طيب لما أقسم بمواقع النجوم كان فيه نجوم؟ ما كانت خلقت النجوم. الرب كتب القرآن على علمه قبل أن يوجد خلقه، ثم أوجد خلقه على ضوء هذا العلم. ولذلك يستحيل أن يوجد نص في القرآن يختلف مع أي معلومة في كون الله، يستحيل. لندرك هذه الحقيقة يسوق لنا الحقائق العلمية التي كتبها في وحيه بعلمه قبل أن يوجدها في كونه إيجاد. لما يقول فلا أقسم، لم يقل بالنجوم، قال بمواقع النجوم. النجوم التي نراها بالليل، نرى النجوم أعيانها ولا مواقعها؟ يا أخواتي، من نراه من النجوم أعيانا قليل جدا، القريبة منا نرى أعيانها وأجرامها. أغلب النجوم بعيدة جدا عنا، بيننا وبين النجم مليون سنة ضوئية. إيه اللي نراه منه؟ ده بيرسل نور شعاع من مليون سنة يصلون الليلة. النجم نفسه اللي أرسل النور ده أين ذهب؟ قد يكون اندثر وأبيد، أو انتقل لمكان بعيد ونوره يصلون الليلة. النور اللي يصلنا نور النجم نفسه ولا النور موقعه؟ نور موقعه. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في فارق بين النجوم وبين مواقع النجوم؟ ورسول كان عنده هذا العلم؟ ولا البشرية كانت تعلم هذا العلم؟ الرب يسوق هذا المعنى يقسم به، يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه أي القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. ويقول في أخرى: وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أي في أصل الكتاب لدينا، لعلي حكيم. فوصف الكتاب بقمة العلو وقمة الحكمة، ثم قال في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا الكتاب الذي أوجده الرب ساق لنا فيه كل تفصيلات العلوم المتعلقة بالكون، بل زاد عليه، فساق لنا علوما من علومه الخاصة به اللي غير موجودة في الكون، أو لا يمكن لنا الوصول إليها من خلال الكون. لذا ختم الآية بهذا الختام العجيب: قال علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم، من منا كان حاضرا بداية خلق الخلق؟ كيف بدأ الله الخلق؟ هل حضر هذه البداية إنسان، جان، حيوان، ملاك؟ الرب بين أن كل المخلوقات المتحركة دي ما منهم واحد حضر بداية الخلق ولا شهده، ولا الرب اتخذه مساعد له حين خلق. فقال تعالى: ما أشهدتهم كلهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهد الرب منا واحد حتى أحكي لنا كيف بدأ الخلق. الرب يدعونا فيقول: أولم يروا، ما فيش نظر عندكم أبدا، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ إزاي بدأوا؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأنا تؤفكون. إلى متى نعيش في وهم، في وهم كبير وإفك وكذب؟ من الذي بدأ الخلق؟ يشك لنا علم البداية كله، كيف بدأ خلق الإنسان؟ كم مراحل خلق آدم؟ مرحلة مرحلة، حالة حالة، لحظة لحظة. من شاهد خلق آدم؟ يحكي لنا كيف خلق الجان، كيف خلق الملائكة، كيف خلق المخلوقات، كيف خلق الأرض والسماوات، إزاي بدأ الخلق؟ يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إيه؟ أقوات إيه؟ أقوات إيه؟ الناس كلها بتصرف الأقوات للأكل والشرب المام، لا، أقواتها ده علم كامل اسمه علم القوت، علم كامل، علم الطاقة باللغة الحديثة. فطاقات المخلوقات سماها ربنا قوت، وطاقات الإنسان سماها ربنا الوسع. الإنسان له قوت وله وسع، الوسع في التكليف، والطاقات في الحركة، القوت في الحركة. كل مخلوق خلقه الله عز وجل جعل له قوت، طاقة تحركه وتضمن له حياته حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة، بل تمكنه من أداء جميع مهامه، وده معنى القوت. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقاصد اللغة: ومادة القوت من الحفظ والاقتدار، الطاقة التي وهبها الله لكل مخلوق لتحفظ عليه حياته وتمكنه من أداء كل مهامه التي خلقه الله من أجلها، القوت. ولذلك من أسماء الله الحسنى المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. ولما يقول على كل شيء يبقى إذن كل شيء له قوت. إصبعنا هذا بتحرك بقوت، الرمش العلم بتحرك بقوت، المعدة بتتحرك بقوت. تخيل معدة الإنسان كم عجلة هضمت، معدة كل واحد فينا كم عجلة هضمت في عمرنا؟ لو حناكل في الوجبة الواحدة قطعتين لحم ربع كيلو، هنطلع في الأسبوع 2 كيلو، في الشهر 8 كيلو، في السنة بكام؟ بعجل. في عمرنا بكم عجل؟ هتطلع مزرعة عجول، ده أكلنا بس من العجول. كم مزرعة فراخ أكلنا؟ كم مزرعة سمك هضمت؟ كم هكتار خضرة هضمت؟ كم هكتار فاكهة هضمت؟ ده جلدة. ما هي الطاقة، ما هي القوة التي تجعل المعدة تهضم كل ذلك ولا تعجز ولا تضعف؟ هو ده القوت، القوت. المعدة لها قوت، العين لها قوت، الذرة لها قوت، المجرة لها قوت. الذرة عبارة عن نواة إلكترونات تسبح حولها بقوت، اللي بيحرك الإلكترون منذ خلقه الله عز وجل بيدور حول النواة لا يتوقف إلى قيام الساعة. ما هي الطاقة اللي تجعله يدور هذه الدورة؟ القوت، القوت. لذا يقول وقدر فيها، لم يقل أقواتهم، قال أقواتها، قوت الأرض في 4 أيام. خلق الأرض يستغرق 2 يوم، وخلق أقواتها الطاقات اللي بتحركها يستغرق 4 أيام. أيهما أعظم خلقا، الأرض أم أقواتها؟ يقينا أقواتها، يقينا أقواتها. لذا يقول وقدر فيها أقواتها. طب أقوات الناس ذكرها في كلمة واحدة، مش الناس بس، كل مخلوقات على الأرض. قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. إيه؟ سواء لمين؟ لم يقل للمحتاجين، قال للسائلين. يبقى جزء من أقواتها إن قدر لكل المخلوقات على الأرض، الإنس والجن والحيوان والطير والحشرات، قدر فيها كل حاجاتهم فقط، لا وأمانيهم وأمالهم. لما يقول سواء للسائلين، السؤال ما نتمناه نرجوه، فما يتمناه الإنسان، وما يتمناه الجان، وما يتمناه النبات، وما يتمناه الحيوان، كل ذلك أخواته موجودة على الأرض سواء للسائلين. ندرك الرب يحكي لنا هذا، كيف بدأ الخلق ثم استوى إلى السماء أيها دخان. من رأى السماء لما كان الدخان؟ ثم استوى إلى السماء أيها دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. إذن يا أخواتي، الرب يسوق لنا علم البداية، ويسوق لنا التاريخ كله وما طرأ عليه من أحداث، التاريخ المكتوب بعد عصر الكتابة، والتاريخ الذي لم يكتب قبل عصر الكتابة. الإنسان علومه في التاريخ انحصرت في عصر الكتابة. ماذا نعرف عن عصر ما قبل الكتابة؟ تقرأ في كتب التاريخ يقول لك عصر ما قبل التاريخ، هذه مغالطة تاريخية كبيرة. عصر ما قبل التاريخ ليس تاريخ، تاريخ لكننا نجهله فسميناه عصر ما قبل التاريخ، لا هو تاريخ، والرب يحكي لنا فيه أحداث. قصة سيدنا نوح وقعت قبل عصر الكتابة، ما علمنا بها؟ لولا أن الله حكانا كنا نعلمها، لولا أن الله حكاها لنا ما كنا نعلمها. ولذا يقول تعالى في نهاية القصة: تلك القصة من ألفها ليائها، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقس على هذا، التاريخ حكاه بالتفصيل، ثم واقعنا وأحكامنا، ثم ما بعد رحيلنا من لحظة موتنا إلى قيام الساعة ماذا يحدث لنا. الرب فصل كل ذلك، وهو غيب لا محالة، لا يعلمه إلا الرب. اللي يحدث عند الموت، اللي يحدث عند سكرات الموت، اللي يحدث في البرزخ، اللي يحدث يوم القيامة، اللي يحدث في الخلود سواء في الجنة أو في النار، كل هذه من علوم الله المحضة التي لا علم للنبي بها، ولا علم للبشرية بها، ولا سبيل للخلق جميعا للوصول إليها، ولولا أن الله بينها ما عرفناها. لذا قال: علم الإنسان ما لم يعلم. فأمرنا بالقراءة في القرآن، مش مجرد النظر. يبقى النظر مع التدبر مع الوعي مع العمل بهذا الحق. لذا بيّن الرب أن هذا حق القرآن علينا، مش مجرد التلاوة. وبأهمنا كله أن احنا نختم 50 ختمة و70 ختمة و1000 ختمة، ما شاء الله. القراءة مطلوبة لكنها ليست النهاية. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذا أمر من الله بالإنزاع. وقال تعالى: ورتب القرآن ترتيلا. فالقراءة مطلوبة، لكن حصر الهدف في القراءة هذه كارثة. الرب ذم فاعلها في القرآن، فقال تعالى عن أمة سبقتنا: ومنهم أميون، سمهم أميون، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن كثير وغيره عن ابن عباس: إلا أماني، أي إلا تلاوة. فجعلوا كل حظهم من كلام رب العالمين مجرد التلاوة. هذه كارثة يا أخواتي، نفهم مطلوب التلاوة ومطلوب ما بعد التلاوة. ما بعد التلاوة التدبر، ولذا جعله الله غاية فعلل بها فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام هنا عند أهل اللغة سموها لام التعليل، أي لأجل أن يتدبروا آياته بس. قال: وليذكر، بلام تعليل أخرى، يبقى مش علة واحدة، لا ده علل. وليذكر أولو الألباب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يذكر أي يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل. كم مطلوب دول؟ 4. نضيف لهم 5 حسنة: حمل هذا الحق للخلق، لأنه ما جاء لنا وحدنا إنما جاء لنا لنحمله إلى الناس، كما قال: أخرجت للناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. فيا أخواتي، مطلوب منا أن نقرأ، أن نتدبر، أن نعي، أن نعمل، أن نحمل هذا الحق للخلق، أن يكون هذا همنا الأكبر في حياتنا كلها. أأسف إن كنت يعني اختصرت الموضوع اختصار شديد، لكن هي ساعة بين المغرب والعشاء، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل. طبعا أنا ألمحت، قلت أوامر 4: اقرأ اقرأ، في أمرين تانين قم لا مجال للتفصيل فيها: قم الليل إلا قليلا في سورة المزمل، وقم فأنذر في سورة المدثر، لأن هذا هو المنهج الذي يجعل من الأمة أمة، اللي يعمل كل نظرة في حياته ليستخرج من علوم الكون ومن علوم القرآن يقينا لن يعطي عطاء فرد، بل سيعطي مع كل نظرة يستفيد بها ويفيد بها عطاء أمة. فمطلوب أن يتحول كل أم منا بهاتين الآيتين وحدهما لأمة واحدة، جامعا لعلوم الله في كونه وفي قرآنه، حاملا لهذا الحق لجميع خلقه، مفيد ومستفيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم هداة مهديين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
وجزاكم الله خير حسن استماعكم وحسن ضيافتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.